بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة، الثامنة والستين بعد المئة الثانية، والمقام في يوم السبت الموافق العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف، وبعنوان من معين أقوال السلف للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. بعد المقدمة ذكر والسبب في الاختيار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: والسبب في هذا الاختيار أن أقوال السلف رحمهم الله تعالى، وهم من سبقنا من أهل العلم الراسخ وأهل الاستقامة على المنهج الحق، فإن هؤلاء لهم من الدروس والأقوال وما أثر عنهم ما يكون إماما للناس يفهمون به مقاصد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومقاصد الإسلام بعامة. ولذلك كان حرص المؤمن على كلام الله تعالى، وهو الذي لا يعدله شيء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هو الحق الذي لا محيد عنه، وهو الفصل، وهو الذي تأنس له القلوب وتقوم له الناس. لذلك كان من اللوازم أن يهتم بالقرآن منهجا وعلما وعملا، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بما يكون من أقوال أهل العلم الذين رسخت قدمهم وشهدت لهم الأمة بالخيرية، فإن في كلامهم ما يكون نبراسا لأهل الإيمان. ولذلك قال الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في كلام السلف: كلام السلف قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة.
إذن علينا بالعناية بالقرآن منهجا وعلما وعملا، علينا بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا وعلما وعملا، علينا بما عليه الصحابة الكرام علما وعملا، علينا بما عليه علماء الأمة في كل عصر مما هم عليه علما وعملا. نعم.
وكلام السلف على قلته فهو محفوظ، لأنه كلمات قليلة تستوعب وتروى وتذكر وتتناقلها الأمة، لكن الكلام الكثير تجد أنه لا ينقل عن صاحبه مع كثرة كلامه، لا ينقل عنه إلا الشيء النادر من الكلام الذي يبقى التأثير العام، لكن كلام السلف فيه نفع عظيم في التأثير وفي الحفظ، ويمكن أن ينطلق منه طالب العلم، ينطلق منه الداعي، ينطلق منه المربي في بيته في مدرسته، ليكون ميدانا للبيان والشرح وتعليق الناس بهذا الكلام العظيم. لذلك كان من المهم أن نلفت انتباه المهتمين بالديانة من جميع الطبقات، والمهتمين بالعلم والمهتمين بشأن الإسلام، إلى الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح من الفهم والإدراك والعمل، فإن فيهم المقتدى بهم وفيهم الإمام في أقواله وأعماله. أقوالهم كثيرة متنوعة، لكني سآخذ بعض ما تيسر منها، وهذه الأقوال التي سأوردها ليست من جمعي، وإنما كانت مراسلات عبر الهاتف الجوال بيني وبين بعض الإخوة الخاصين الذين لي بهم صلة دائمة. وهذه من المهمات، فإن هذه الوسائل الحديثة مثل الرسائل عبر الجوال لابد أن يستفاد منها في الدعوة إلى الله تعالى، والاستفادة منها في التثبيت وفي تعليق الناس بالمنهج الصحيح، وفي ربطهم بما كان عليه أهل العلم وما كان عليه السلف الصالح. كثير من الإخوة يهتم في هذه المراسلات بالدعاء، سيما في بعض المواسم أو في يوم الجمعة أو في آخر الليل، وهذا حسن والدعاء طيب، لكن الكلام الذي ينتقى لا شك أنه يكون له تأثير إذا كان معزوا لأحد من أهل العلم، هذا أساسها. ولذلك هي ليست اختيارا مني، ولكنها مجموعة ولها دلالتها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
ومن هذه الأقوال، نعم، هذه أقوال منتقاة من كلام السلف عموما، نعم. قال ابن القيم من الأقوال المباركة عن ابن القيم، قال
ابن القيم رحمه الله تعالى: كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد تلك النصوص، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها.
نعم. من الرسالة كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، سبحان الله، وبودهم لو لم ترد تلك النصوص، يعني لو ما نزل هذا النص، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها. وهل يكون على ذلك المؤمن يا أخوان؟ أم المؤمن يستبشر وكلما نزلت عليه الآية انشرح صدره؟ المؤمن لا يجد غضاضة من نص ولا ثقلا. نعم.
ماذا يقول في هذا الكلام العظيم؟ كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي يعبر عنه أهل العلم بالنصوص، ولا يقصدون بالنص المصطلح الأصولي، وهو اللفظ الذي لا يقبل الاحتمال أو التأويل. يقابلون النص بالظاهر إلى آخره، لا، بل يقصدون بالنص كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أو الخبر الذي جاء في القرآن أو في السنة يجب التسليم والإيمان بها واعتقاد مقتضاها. وفي الأوامر والنواهي
كما قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم.
وفي الأوامر والنواهي: وإذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا هذه النصوص هي حياة المسلم يأخذها.
هذا حديث البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي باب النهي تنتهي، ما تقول أنتهي ما استطعت، لا، في باب النهي ارفع يدك. ومن هنا ما حكم المدخن لو قلت له تب؟ قال: أتب بس بالتدرج. قل له: لا تدرج. في المخدرات أتدرج؟ ما في تدرج. ألقي هذا وقل: أعني يا ربي على هذا. أما في الأوامر فأتوا منه ما استطعتم، فمن فعل المستطاع من الأمر أحضره الله فيما لم يقدر عليه. ولهذا قال العلماء: لا واجب مع عذر. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي في حديث عمر بن حسين عن البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
فإذا هذه النصوص هي حياة المسلم يأخذها ويعمل بها. ابن القيم رحمه الله استعرض حال كثير من الناس في هذه الأمة ممن ألفوا أو ممن لهم شأن، قال: كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص. هل حق
لماذا؟
الله
لماذا؟ هل حق الله حق رسول أن يكون في القلب حزازة من النص من الدليل؟ هذا أمر عظيم، لكن هنا لابد من معالجة السبب. نعم.
لأن هذا أمر عظيم أن يكون في القلب شيء من ذلك، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اليوم في أعظم المسائل، مسائل التوحيد والعقيدة، إذا أتيت فيها بالنصوص الدالة على الاعتقاد الصحيح على الإخلاص وعلى التوحيد وعلى الشرك وما أشبه ذلك، تجد أن بعضا من الناس الذين أشربوا هواهم في أشياء بودهم أن هذا النص لا يورد. بل هناك أغرب من ذلك ذكره بعض المنتسبين مع الأسف للعلم، قال: إنني إذا أتيت إلى جزء عما وأتيت إلى صورة تبت يد أبي لهب وتب لا أقرأها. وهذا مقال قرأته في إحدى المجلات، قال: لأنها في عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشأن العظيم، هذا يسبب
يعني
ولا
كيف أقرأ هذا في عم النبي؟ مثل أقوام ما قبلوا أن يكون أبو النبي في النار والنبي يخبر بهذا، ولا أبو طالب مات على الكفر والنبي يخبر بهذا، فكان آخر ما قال هو علي بن أبي المطلب. ويحكمون قلوبهم في النصوص وعقولهم في النصوص. الله يقول: تبت يد أبي لهب، وهو عم النبي، والنبي يقرأ هذا ويختم الختمات بهذا، وهذا يدعي أنه معظم للنبي فيقول هذا ما أقرأ هذه، إذا أتيت لسورة تبة لا أقرأها، بل هذا القول كفر والعياذ بالله، لكن صاحبه يعلم. نعم.
وهذا من الشأن العظيم، هذا يسبب ولاء عظيما في اعتقاد المرء وفي عقيدته وفي صلته بالله جل وعلا. النص جاء ليتبع، الحجة على العباد في القرآن وفي السنة، كلام الله الذي يتلى هو الحجة، لذلك لابد من التسليم له. فكيف يجد بعض المسلمين حرارة كما يقول ابن القيم في أكبادهم من تلك النصوص؟
أو مثل النص: ليس كمثله شيء والسميع البصير. يكد بعضهم غضاضة، يكد بعضهم في شيء نفسي شيئا، حتى قال بعضهم: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله. بعض الناس يقول هذا: وددت لو محيت، هذا كفر العياذ بالله. لو محيت، بدلا من أن تقول سمعنا وأطعنا وتصحح اعتقادك بناء على الآية، تود لو محيت الآية. قد تقول بعض النساء: وددت مثلا لو ما نزلت: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أو كلما قرأ صاحب أو هوى الآية التي تعارض هواه قال: وددت لو لم تنزل. القرآن ما نزل يتبع الأهواء، إنما نزل ليزيل الأهواء. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفتت السماوات والأرض. نعم.
بوده ألا تذكر له هذا النص هكذا في مسائل كثيرة اليوم، في مسائل عظيمة كتحكيم الشريعة في بلد الإسلام والمسلمين. تحكيم الشريعة واجب، لكنك إذا أتيت إليهم في خطبة أو في مقالة أو في مناسبة وقلت ما قال الله تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بودهم أنك لم تذكر هذه الآية. ويأتي أناس كثيرون من الذين يناهضون حجاب المرأة ويناهضون الاستقامة،
كذلك العكس، هؤلاء يقولون الآية هذه ويغضب منها أناس، ويأتي أناس يقولون إذا ذكروا أمامهم وإن ضرب ذرق أخذ مالك احمرت الأنوف واشتطت غيظا. أدوا الحق الذي عليكم وصلى الله الذي لكم، لا يقبلون، حتى يقول القائل لو كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام. كما قلت لكم كل صاحب هوى ماذا لا يقبل الآية التي تعالج أو التي تصادم هواه. نعم.
ويأتي أناس كثيرون من الذين يناهضون حجاب المرأة ويناهضون الاستقامة ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كما قال الله جل وعلا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أو إذا أتيت وذكرت لهم النصوص الدالة على هذا الأمر وعلى ستر المرأة وعلى عدم جواز الفتنة بها وما أشبه ذلك، كان بودهم أنك لم تورد هذه النصوص. وهذه مصيبة عظيمة أن يوجد مسلم يتمنى أنه لم يسمع نصا شرعيا. السبب في ذلك هو الهوى، هواه في شيء معين ولا يريد أن يكون الدليل ضده.
وهذا لو كرهه الكراهة الشر هذا كافر والعياذ بالله. قال سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، كراهة ما أنزل الله. لكن كونه يجد ثقة لأن هذا يخالف هواه فهذا عاصي آثم، لكن يكره هذا النص فهذا والعياذ بالله يكرهه تشريعا فهذا كافر والعياذ بالله. نعم.
والواجب التسليم، الواجب أن لا يكون في نفس المؤمن حرج مما قضى الله جل وعلا أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن يتبع الدليل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والدال هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، النبي صلى الله عليه وسلم نذير وهو السراج المنير، ينذرنا أشياء ويفتح لنا الطريق في نور وبصيرة، قد جاءكم من الله نور، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد اليوم فيما ينشر في مساجلات ومن حوارات فيما يدعون سواء في الصحف أو في بعض القنوات الفضائية، وفي الحقيقة هم لا يريدون بهذا الحوار للاستفادة ومعرفة الحق ومعرفة النص ومعرفة الدليل والاتباع والنجاة يوم العرض على الله جل وعلا. هم يريدون من الحوار خلخلة الثوابت والمبادئ التي علمناها. تأتي حوارات في قنوات فضائية، الأصل أنه إذا أتى النص كما قال ابن القيم هنا استسلم الناس، لكن هنا يأتون له طريق وطريق وتأويل وتأويل بغير حجة ولا بيان، خاصة فيما يكون مما يتعلق بالأهداف التي يريدون تغييرها في المجتمع. هذه لغته دل عليها كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
هذه لفتة دل عليها كلام ابن القيم رحمه الله، الوقف مع من لم يستسلم نصوص استسلاما ظاهرا وباطنا. والمؤمن الموفق من إذا قرأت الآية عليه وجدها بردا وسلاما فأطفأت لهيب هواه وأرجعته مستسلما إلى النص فاستجاب ظاهرا وباطنا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سمعنا وأطعنا، سمعا لربي وطاعة. واعلم أن الله لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فسده خالصة أو راجحة. ما يجد تلعثما في القلب ولا تلعثما في الظاهر، هذا هو المؤمن. نعم. وهذا الفارق بيننا وبين الصحابة يا أخوان، فارق كبير في مدى الاستسلام، حجم الاستسلام، حجم الاستسلام. ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي بيدي. الصحابة الذي كان يلبس خاتما من ذهب في الصحيح فأخذ النبي خاتمه وقال أعمد أحدكم أن يدع يجعل في يده جمرة من نار ثم ألقاها بيده، فقال له خذ هذا الخاتم بعدما مضى النبي انتفع به. يجوز ولا ما يجوز يا أخوان؟ يجوز، يبيعه يلبسه امرأته. قال ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي بيده صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم نعم. الله أكبر. عجيب. شوف الشيخ السامي يقول إيه، يعني من وقاحة هؤلاء الجميل، كفار هؤلاء، أنهم كانوا يكتبون على أسطار الكعبة ليس كمثله شيء. طبعا هم ما عندهم اعتراض في هذا، لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ما عندهم اعتراض، بل هم عطلوا الصفات بدعوة أن الصفات تقتضي المماثلة. إذن القسم هذا أو الكلمات هذه في الآية ما فيها إشكالية عندهم. طيب ما الإشكالية؟ وهو السميع البصير، إثبات السمع والإيه والبصر، فكانوا يقولون وهو العزيز الحكيم، ولا يقولون هو السميع البصير. طب هذه الآية هي المتلوة، فيقولون هو العزيز الحكيم بدلا من السميع العليم. نعم.
قال الإمام محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى: جميع التعايش والتناصف والتعاشر في مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. التعايش
في مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل، هذه قاعدة التعايش مع الناس. انتبه، التعايش والتناصف والتعاشر هذا اجعله في مكيال. سوف ترى المكيال كالآتي، يعني إذا أردت أن تعايش مع الناس تعايش بماذا؟ بمكيال. هذا ضع التعايش والتناصف والتعاشر، ستجد ثلثيه فطنة وثلثه تغافل، يعني كن حذرا في أمور ومتغافلا في أمور. تغافل حتى تسير الأمور، وتفطن حتى لا تستقطب ولا تلحقك ضرر. إذا مواقف تحتاج فطنة ومواقف تحتاج تغافل، تغافل، فبين التغافل والإيه والفطنة. طيب يا أخواني، هل أنت تحب يا أحمد أن تشهر في الناس يقول أحمد مصطفى يقول هذا داهية، ولا هذا مثلا رجل يعني طيب ورجل مسالم؟ تحب يا أحمد أن يقال عنك إيه؟
يعني لا أعرف بالتغافل ولكن أتغافل من نفسي.
لا يعني لو قيل مثلا تحب مثلا إذا ذكر أحمد مصطفى فيقال هذا داهية، ولا يقال هذا رجل مسالم ورجل ها
يعني ليس السلام بمعنى بمعنى الغفلة، بمعنى الغفلة يعني يضحك عليه، لكن هو يقال مثلا يعني يحرص مثلا منه وكذا لا يضحك عليه، ولكن هو قد يمر
لا
أشياء.
بس في بعض الناس يعني مثلا بعض الناس مثلا يقال مثلا إذا ذكر يقال إيه مثلا هذا إحدى الشرة هذا، أو بس بعض الناس مثلا إيه هذا رجل مثلا طيب روح له يديك مش يمنعك مثلا أو كذا، أو هذا رجل داهية رجل ما هو بسهل خلي بالك أو إلى آخره. بعض السلف يعني قال أنا ما أحب هذا يعني يقال في الناس، يعني أبرز صفاتي ماذا داهية. ليه؟ لأن هذا سيستوجب حذر الناس منك، كل من يتعامل معك يخاف، تعامل بخوف، تعامل بحذر. إنما الثاني الناس تقبل عليه، الناس تقبل عليه. لماذا؟ لأنه عنده طوية حسنة ولأنه سلس التعامل، سلس في التعامل. هذا معنى يعني أن يشرف في الناس، يعني مثلا معروف، معروف مثلا بعض الناس مثلا يكون مثلا في بلد في قرية في كذا، واحد مثلا يريد أن يزرع أرض أو يشركها في كذا، لا تشارك هذا رجل يعني صعب ما يترك ما. أو مثلا هذا روح هذا رجل مثلا طيب معه ورجل مسالم ورجل متساهل. كنا نشتري من من؟ كنا نشتري من البقالة، من اللي يديك حبة حلاوة؟ يا أبا عطية نعم هات لي كذا وحبة حلاوة يوم يديك، تروح أنت لأبو هات لي كذا وحبة حلاوة، إنما الثاني يبني ويجر وراك هذا تهرب منه. مثلا المرأة تبيع لبن بهيمتها لمين؟ هذه مثلا علبة إلى لا يا الله علبة صبح صبح علبة يحبون هذا. إنما الذي يحرص على أن يستوفي حقه ثم ذكاء أنت ورك أنت هذا الناس تجد صعوبة في ماذا؟ في التعامل معه فالشاهد
شيخنا بهذا المعنى نعم إذن.
لا شوف هذه العبارة شوفها غير لست بالخب هذا الخب يعني بمعنى لست بقليل الخبرة والذي لا يعرف عن الأمور حتى يخدع لست كذلك. هذه لا هو الرجل ليس بالخب وإنما الرجل لا يحرص على أن يستوفي أموره الدنيوية بحذافيرها فإن من سوف هذا الناس تخاف منه. فأن يشتهر في الناس فلان داهية يخاف منه أن يشتهر في الناس مثلا هذا رجل مثلا مسالم أو رجل مثلا كذا لا يعني أنه هو مثلا يضحك عليه لا لكن سلس التعامل لين في تعامله هذا أفضل. نعم
التعايش والتعاشر مع الناس هذا لينفك عنه أحد فالإنسان كما يقولون مدني بطبعه يحتاج إلى أن يعاشر أهل بيته يعاشر إخوانه وأهله يعاشر زملائه في العمل من في منطقته في حارته في مسجده إلى آخره. هذا التعاشر لابد لا ينفك منه أحد ولذلك أدب الله المؤمنين بآداب التعاشر فقال سبحانه وقولوا للناس حسنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخلق الناس بخلق حسن قال التعايش والتعاشر في مكيال هذا المكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل. يقول إنك تحتاج في التعاشر مع الناس والتعايش معهم لكي تكون مخالقا للناس بخلق حسن تكون معك صفتان حتى تنجح هاتان الصفتان ثلث صفة
وثلثان صفة الفطنة والتغافل. يعني مثلا إخواني أنا مع زوجة مثلا ممكن أتعامل معها بقمة الفطنة هاجي أقول لها أنت وراكي كذا أنت تقصدين كذا تفعلين كذا والدليل في 17/8/2011 فكرة وفي 16/5/2014 عملت كذا وهذا يدل على أن اليوم 15/12 كذا عرفتي. أنا بناقش المرجئة ولا بناقش المعتزلة بجيب من هذا الكتاب وهذا الكتاب أنا بناقش زوجة تخافت يا رجل عد المسائل هذه ولهذا تطلع تخرج أنت من بيتك صباحا مثلا في إشكالية يعني إيه معينة وقع مثلا كذا موقف لكن تعود مساء كأن شيء لم يحصل ويخيف أنك أنت تدخل بقى فاكر الصبح خلاص تخاف كأنه ما حصل شيء طالما المسألة ليست في حلال وحرام وسنة وبدعو ده المسألة كانت خلاف ها؟ معين مثلا تأخرت في حضار الفطور فانت يعني زعلت يعني أنا قايم وطلعت بقى زعلان هي بقى مفكرة أنك تيجي إيه على الطبعة الأخير يبقى مش هتتعشى كمان وإذا بك كأن شيء لم يحصل في الصباح. هذا هو المراد هذا هو ماذا المراد. طب أنت مثلا قلت لها ما تذهبي إلى أخيك مثلا ممكن يفعل معك وفعلا فعل كلام ده من كام من شهرين وهي اليوم تحتاج تذهب إلى أخيها المناسبة لا تذكرها بالماضي تغافل لأنه لعل الأخ يكون هذا الموقف ليس نظير هذا الموقف. المهم لو حرصت على أن تستوفي الجزئيات والتفصيلات من الناس ستتعب. من هنا قال ربك خذ العفو مش كن على العفو خذ العفو يعني خذ العفو يعني ما سمحت بأخلاق الناس خلاص واحد يمر عليك وتبشغل سلام عليكم عنك او خلى عنك احنا انا في الفلاحين كده يعني انزل اشتغل معاك جزاك الله خير ربنا يبارك فيك طب ما تنزل بس انت تقبل خلاص تمام. واحد ياتيك وانت تبني البيت وانزل كذا واشتغل معاك لا والله لا جزاك الله خير وانت عارف هو لابس جلابيته البيضاء اصلا ورايح فين رايح مصلحه يعني مش جاي بس اقبل ما تقولش شوف طب انت عايز كانك انت عايز تشتغل معايا امال لابس جلابيتك البيضاء ليه هتشتغل معايا هتعطل يعني مصلحتك انت قاطع التذكره مثلا كذا يا راجل سيبك بقى من النصب ده هل أقول هذا أقبل وأنا عارف من ظروفه لكن أقبل هذا أقبل من الناس ما سمحت به ماذا أخلاقهم ما سمحت به كذا يعني واحد تريك عنده مثلا 1543 خلاص يكفي بس ده هدية لمحمد وهي ما تسويش حاجة 43 بس هتترك إيه واقع زي ما قلت لك تذكر أبوك عطي خلاص تشتري ربع كيلو سكر وحبة حلاوة. اوعى تسيب الحبة الحلاوة دي. الربع كيلو سكر ده لأبوك أنت، لكن حبة الحلوة المين؟ فبرضه مع زوجتك خلي بالك، يعني مع زوجتك برضه نفس المسألة كده. ما تستوفي يعني زوجك تتعب ونصب وكذا، يعني ما تستبعد يا أخي والله لو حبة الحلوة هذه تأتي لها بحبة الحلوة هذه تعطيها هدية لها أه؟ والله لو ما وجدت حبة الحلوة لكن تمسح على كتفيها، هذه بلسم يا أخوان بلسم. كذلك المرأة تستقبل زوجها بماذا؟ لا بإعراض بل بابتسامة. إذا دخل بيته بابتسامة، إذا كانت الابتسامة في وجه أخيك عموما صدقة، كيف بزوج؟ كيف بأب أولادك؟ نغفل عن أشياء لا تكلفنا درهما ولا دينارا، وهي أعظم في حياتنا من الدرهم والدينار. قليل من الفقه يصلح حياتنا، تغافل فطنة. شوف الكلمات الجميلة، شوف الكلمات الرائعة، ما في تعارض بين التغافل وفطنة. قد يظهر لك التعارض، ما في تعارض، يعني هذا له مقامه هذا له مقامه. أنا أتغافل وأنا أعلم وراءك، لأن الموضع ليس موضع استفاء. تغافل أنا أعلم عدو في هذا المسجد، أعلم من يتمنى أن ينادى توفي اليوم هشام بن فؤاد البيل، ولكن القاك في المسجد مرحبا ابو عبد الرحمن، مش بس حتى مرحبا ابو عبد الرحمن، اهلا وسهلا ابا علي، ايه الاشكاليه؟ بدلا من ان تكون عداوته ظاهرا وباطنا تبقى عداوته فين؟ فالحمد لله الذي جعل كيده وسوسه ولا كلمه خارج المسجد وتمضي دعوتك. انا فاطن لست غبيا، المؤمن من اذكى عباد الله، لكن في نفس الوقت تغافل. ولعل هذا الاسلوب يرفع ماذا؟ يرفع. من هنا كانت عبارة شيخ الإسلام لما كان يتجاوز عن أمثال هؤلاء من خصومه، إما لما يدري عن دليل، وإما أن يظن أنه على حقه ويحارب من أجل حق وإن كان على الباطل. يعني ما هو كل أحد ليس المبتدع رأس البدع اللي يعلم قامت الحجج عليه وكذا، كما يستدل بهذه العبارة من هو ضال ويريد أن تتعامل مع تعامل شيخ الإسلام معه. لا، ما هو بكل أحد. نعم، من المبتدع من يقتل. نعم.
والتغافل هو عدم إقصاء الأمور بحثا وتنقيبا، ربما
عدم تقصي الأمور بحثا وتنقيبا. نعم. ربما يقول لك واحد كلمة،
ربما يقول لك واحد كلمة تعرف أنه غير صادق فيها، ما تأتي تلاحيه حتى تثبت أنه غير صادق. لابد من الفطنة حتى تدرك الأمور في تعاشرك وتعاملك، لكن لابد من التغافل. ما ينبغي أن يكون المرء مصادما، بل التعاشر مع الناس يحتاج إلى من هو فطن ومتغافل، فطن حتى لا يخدع، حتى لا يأتي أشياء يظن معها أن المؤمن أو الرجل الصالح لا يفهم شيئا، بل هو فطن ولكنه لا يتقصى الأمور إلى نهايتها بل يتغافل. ولذلك قال أحد علماء الحديث وأظنه وكيعا أو سفيان: الخير تسعة أعشاره في التغافل. فنقلت للإمام أحمد رحمه الله، فقال الإمام أحمد: قصر، يعني لم يأتي بالصواب كاملا، الخير كله في التغافل.
يقول أخرجه بيقوف الشعب عن عثمان بن زيد قال: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت بها أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. طبعا التغافل في بابه، تغافل في الباب المعين. نعم.
لذلك في التعاشر لابد لك من التغافل، وهذه وصية لكي نحصل على أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة، وهو الخلق الحسن. فإن أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن.
يا أخواني كلنا يكره من يستقصي منه الأشياء بجزئياتها. فاكر يوم كلمة كذا، فاكر كذا، فاكر كذا. أذكر وأنا في أولى كلية، رحت أولى كلية في المدينة الجامعية سكنت، كان معي أربعة كلهم في ربع كلي وانا الزبون الجديد. المهم اكثرنا حرصا على يعني الاستقامة وكذا كان احد الاخوة، حرص الصلاة قبلها بخمس دقائق تجي نزل. واسوأ الاخوة الذين كانوا معي معاشر، هربت اكاد يعني افر من هذه الغرفة. من مين؟ من أكثرهم استقامة. قبل الصلاة تجد كذا يقرأ ما شاء الله، لكن يا أخي إذا ابتسم كأنما يعني متى يبتسم؟ وبعدين تدخل مثلا أنت لو لو مثلا دخلت الباب وقفلت الباب يعني بيه سمع صوت تجد الغلظة يا أخي ما كده. هذا ما يصلح. إحدى الأخوات ونحن في الرياض فكانت إذا التقت بـ 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 يعني بالنساء والأخوات كانت هي أعلمهن حافظة، وبعدين تأخذ تستقبل زوجتك بعد نهاية الجلسة اللي تجدها يا أخواني ما أخذها اللي بتجدها بتبكي، واللي بتجدها ممكن تعقد نفسيا، واللي بتجدها تقص منها مش لن تجلس مع هذه الأخت مرة ثانية. تجد كل أخت خرجت بأسوأ البصمات من سوء معاشرة هذه الأخت، ونقل ماذا؟ ونقل العلم والتعامل مع يعني احتقار، كأن احتقار، كأن ما ينبغي. انت لو قلت لمن أخطأ في الحلقة أنت جاهل، أنت ما تتعلم، روح يا أخي، ما لنفر الناس عنك. فأدي الأداء الذي يقبل، تغافل عن أشياء وتقبل أشياء، ما تستوفي يعني الأمور بحذافيرها. قد أعرف لك زلة في الماضي وكذا، وأنت تقول يا رب يكون الأخ هذا نسي، وأنا أشعرك أنني نسيت فعلا، وأنا ذاكرها، أنا أذكر هذه، لكن لو أني أخبرتك بها لأدخلت عليك غما. تغافل يا رجل، تأمل المسألة ليست بحلال ولا حرام ولا سنة ولا بدعة. طيب نقف عند التغافل ونكمل إن شاء الله باقي الرسالة ورسالة أخرى صباحا بإذن الله تعالى. هذه حقيقة وصايا جامعة ونافعة يا إخواني، بارك الله فيكم، اقرأوا هذه الرسائل مع أهليكم، هذه رسائل مهمة، هذه يعني تصحيح لمصارنا، كم نحن في حاجة إلى مثل هذا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح جوارحنا وأن يجعلنا وإياكم على طريق السلف وفهم السلف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.